أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: وإن أريد بهما ما يكون مأخوذا في مرتبة الماهية من حيث هي هي على أن يكون شيء منهما معتبرا في حد نفسها بكونه نفسها أو جزءها، فنختار أنه قائم بالماهية من حيث هي بلا اعتبار شيء من الوجود والعدم في حد نفسها. كان الكلام في الإشكال الثاني بتعبير صدر المتألهين لإثبات أصالة الماهية ونفي أصالة الوجود، هكذا فهم صدر المتألهين من هذه الإشكالات أن هؤلاء بصدد نفي تحقق فرد ومصداق للوجود في متن الأعيان. وذكرنا في مقدمة هذه الإشكالات بأن هذه الإشكالات كما اتضح في الإشكال الأول وفي الإشكال الثاني وسيأتي في الإشكالات اللاحقة أيضا، أنها ليست بصدد نفي أصالة الوجود وإثبات أصالة الماهية، وإنما جميع هذه البيانات إن تمت فهي بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان في قبال توهم كان قد يتوهمه البعض من أنه لما كان الوجود زائدا على الماهية في الذهن وفي التصور والتحليل العقلي، إذن لا بد أن يكون الوجود زائدا على الماهية أيضا في متن الأعيان. كان الإشكال حتى أنه نستذكر المطلب وإلا العبارة التي تقرأ هذه في هذا اليوم، كان الإشكال هو أنه لو كان الوجود في متن الأعيان لكان قائما بالماهية، يعني لكان وصفا عارضا على الماهية. وهنا نقول إما أنه قائم بالماهية الموجودة أو بالماهية المعدومة أو بالماهية غير الموجودة وغير المعدومة، وإن عبر في الإشكال لم يؤخذ فيها الوجود والعدم، قلنا أن المراد من الوجود والعدم هنا هو الموجودية والمعدومية لا مفهوم الوجود والعدم الذي هو في عالم المفاهيم. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إن كان مرادكم في نفس الأمر فنختار الشق الأول، وإن كان مرادكم في عالم التحليل الذهني فنختار ماذا؟ الشق الثالث. بينا فيما سبق بأن هذا التشقيق الذي ذكره صدر المتألهين أساسا في الشق الثاني منه خروج عن فرض الكلام، ليس محل الكلام في الماهية من حيث هي هي، وإنما الكلام في الماهية التي هي في متن الأعيان حتى يعرضها الوجود في متن الأعيان، فهذا التشقيق خروج عن فرض الكلام. على أي الأحوال تقرير المطلب تقدم، ولكنه فقط يطبق إن شاء الله اليوم العبارة، مطلب جديد ظاهرا ما أقول إلا فيما يرتبط في الصفحة اللاحقة أكو بعض المطالب نشير إليها. قال: وإن أريد بهما، مراد من بهما يعني الوجود والعدم اللي مرجعهما يكون إلى الموجودية والمعدومية بالبيان الذي تقدم فيما سبق. قال: وإن أريد بهما ما يكون مأخوذا في مرتبة الماهية من حيث هي هي على أن يكون شيء من الوجود والعدم معتبرا في حد نفس الماهية بكونه أي شيء منهما بكونه نفسها أي نفس الماهية أو جزءها يعني إما نفس الذات أو جزءا في الذات، فنختار أن الوجود يعني نختار الشق الثالث أن الوجود قائم بالماهية، ولكن أي ماهية؟ الماهية من حيث هي هي، فنختار أن الوجود قائم بالماهية من حيث هي بلا اعتبار شيء من الوجود والعدم في حد نفس الماهية. هذا بتعبير فني. هذا الشق الثاني مبني على الخلط بين الحمل الأول والحمل الشائع. نحن نتكلم في الماهية بالحمل الشائع، إما موجودة وإما معدومة، وهذا الكلام وهذا الفرض مرتبط بالحمل الأولي، الماهية من حيث هي هي، وهذا ما قرأتموه في نهاية الحكمة إذا يتذكر الإخوة، لأن الماهية من حيث هي هي بالحمل الأولي، وإن كانت لا موجودة ولا معدومة ولكنها بالحمل الشائع، لا بد أن تكون إما موجودة وإما ماذا؟ وإما معدوما على أي لحوة. قال وهذا ليس ارتفاع النقيضين. خب هذا البحث بعد الإخوة لا نحتاج أن نشير إليه هنا، إذا يتذكر الإخوة هناك في كلمات الأعلام كان يوجد جوابين في الحمل الأولي، بأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا معدومة، يعني لم يؤخذوا فيها الوجود ولم يؤخذوا فيها العدم. قلنا يوجد جوابان في ذلك. الجواب الأول هو أنه هذان نقيضان قد ارتفعا، ولكن ارتفعا عن مرتبة من مراتب الواقع، والذي هو ممتنع ارتفاع النقيضين عن جميع مراتب الواقع. هذا هو الجواب الابتدائي الذي عبرنا عنه فيما سبق، لأن مرجعه إلى أنه ارتفاع النقيضين الذي في الحقيقة مرجعه إلى اجتماع النقيضين. ارتفاع النقيضين جائز، ولكنه في بعض المراتب جائز، في كل المراتب ماذا؟ غير جائز. أساسا هذا انهدام باب العلم لو فتح مثل هذا الباب. هذا الجواب الابتدائي. أما الجواب التحقيقي قلنا بأنه ما هما نقيضان لم يرتفعا وما ارتفعا ليس بنقيضين، فإن نقيض أخذ الوجود ليس هو أخذ العدم، هذان ليس بنقيضين، وإنما نقيض أخذ الوجود عدم أخذ الوجود. ومن الواضح أنه في الماهية لم يؤخذ ماذا؟ ها؟ الوجود، وإنما موجود فيه ماذا؟ عدم الوجود. ليس نقيض أخذ الوجود في الماهية هو أخذ العدم ماذا؟ في الماهية، ليس بنقيضين. كذلك ليس نقيض أخذ العدم في الماهية أخذ الوجود في الماهية. إذن ما هما نقيضان وهو أخذ الوجود وعدم أخذ الوجود، ها؟ لم يرتفع، أحدهما موجود والآخر غير موجود، وما ارتفع وهو أخذ العدم وأخذ الوجود، هذان ماذا؟ ليس بنقيضين. هذا هو الجواب الحقي في المسألة. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة بعد أن ذكر الجواب الابتدائي قال ويعنون به، توجيها لكلمات الأعلام، وإلا كلمات الأعلام واضحة أنها تريد أن تشير إلى جوابين، ولكن باعتبار وضوح بطلان الجواب الأول السيد العلامة على طريقته قال ويعنون به، يعني أن هذا الجواب الأول الابتدائي ليس هو المراد ظاهره، وإنما مراد هذا المعنى. هنا يذكر الجواب الابتدائي مما يؤسف له، يعني الجواب التحقيقي لا يشير إليه هنا. يقول وهذا ليس ارتفاع النقيضين عن الواقع، لأن الواقع أوسع من تلك المرتبة. ارتفع عن مرتبة من مراتب الواقع، وهذا لا يوجد فيه محذور، إنما المحذور هو ارتفاعه عن جميع مراتب الواقع، فلا يخلو الماهية في الواقع عن أحدهما. ثم الآن ينظر لذلك، هذه التنظيرات بل هذه التمثيلات إنما هي لتقريب المطلب إلى ذهن القارئ والمتعلم، وإن كانت فيها خطورة شديدة باعتبار أن هذه التمثيلات في الأبحاث الفلسفية، هذه قاعدة عامة سيالة هذا المطلب اللي لا أبينه، هذه التمثيلات في الأبحاث الفلسفية عموما لأنها مرتبطة بأبحاث إما مادية وإما مرتبطة بعالم الخيال، فبطبيعة الحال تكون مقربة من جهة، إلا أنه فيها جهات مبعدة، وفي الأعم الأغلب لا يلتفت المتعلم إلى الجهات المقربة ليفصلها عن الجهات ماذا؟ المبعدة، فيتصور أن كل الجهات هي المقصودة من عملية التمثيل، فينقل كل هذه الجهات من الممثل إلى الممثل له ويقع الخلط. وأنا أتصور شخصيا أن هؤلاء عندما جاءوا إلى مسألة الوحدة الشخصية وشبهوها بمسألة الظل، وحيث أن مسألة الظل هي مرجعها إلى عدم النور، وقعوا في ماذا؟ في أن الوجودات الإمكانية كلها ماذا؟ أمور عدمية، أمور لا تحقق لها في مثل الأعيان، منشأها مثل هذه التمثيلات. فلهذا تجد صدر المتألهين الآن يضرب مثال، ولكن مباشرة دائما لا يفعل ذلك، ولكنه بعض الأحيان يلفت نظر المتعلم، يقول نحن نريد هذه الجهة وإلا الجهات الأخرى لا يتبادر إلى ذهنك أنها أيضا مرادة المقام. يقول كما أن البياض قائم بالجسم، ولكنه بالجسم الذي أي شيء هو؟ لا بشرط البياض، ولا بياض في حد ذاته، فإنه هذه قاعدة الاتصاف، إذا تذكرون قاعدة الاتصاف كانت تقتضي ماذا؟ أن يكون الموصوف خلوا من الوصف ومن عدمه، وإلا إذا كان مع الوصف تحصين للحاصل، مع عدمه اجتماع للنقيضين. يقول كما أن البياض قائم بالجسم، ها؟ لا بشرط البياض، ولا بياض في حد ذاته ووجوده، هذا وجوده يعني وجود الجسم، وهو في الواقع في النتيجة الجسم لا يخلو ماذا؟ من أحدهما، إما أبيض بنحو السلب والإيجاب، إما أبيض وإما ماذا؟ وإما لا أبيض، لا في الواقع وفي الحمل الشائع لا يخلو. يقول كذلك في الماهية، في الماهية من حيث هي هي، لا بشرط من حيث الوجود والعدم، ولكنه بحسب الحمل الشائع ماذا؟ إما موجودة وإما معدومة، وهو أي الجسم في الواقع لا يخلو عن أحدهما، عن البياض ولا بياض، مو البياض والسواد، ها؟ بنحو السلب والإيجاب، مو بنحو العدم والملكة، وإلا قد يكون أخضر اللون، وهو في الواقع لا يخلو عن أحدهما، والفرق بين الموضعين. ها الآن بعد أن ضرب المثال قال التفت بأنه محل كلامنا يختلف عن المثال، وإن كان يختلف من المثال من جهة، إلا أنه يختلف عنه من جهة أخرى. ما هو؟ يقول في المثال الذي ضربنا مرتبط بكان الناقصة، وكان الناقصة للموضوع ماذا؟ يمكن أن يكون هناك تحقق وجود مستقل في نفسه، نعم بالنسبة إلى الوصف يكون ماذا؟ لا بشرط. إذن من حيث كانت تامة له وجود، أما من حيث كان الناقص هو ماذا؟ لا بشرط من وجود البياض وعدم وجود البياض. وفي الماهية يمكن أن نتصور هذا المعنى أو لا يمكن؟ يقول يستحيل هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون للماهية كان تامة، ولكنه بالنسبة إلى الوجود تكون ماذا؟ لا بشرط من حيث الوجود وعدم الوجود، لأنه إذا صارت لا بشرط بعد تكون ماذا؟ بالحمل الشائع معدومة، لا يمكن أن تكون لها وجود، ولكن بالنسبة إلى الوصف الذي هو الوجود لا بشرط من هذا الوصف. وهذه فهذا هو الفرق الأساس بين كان التامة وبين كان الناقصة. تقول والفرق بين الموضعين، مراد من الموضعين يعني ما ذكرناه في محل الكلام الماهية والوجود، وما هو المثال الجسم والبياض. والفرق بين الموضعين بأن الجسم بهذه الحيثية له وجود سابق على وجود البياض ومقابل وجود البياض، هذا مقابل ضمير مقابله مو على البياض، على الوجود، سابق على وجود البياض ومقابله، يعني مقابل الوجود، فيمكن على هذا الأساس
في الخارج أن يفرض له وجود، ولكنه ماذا؟ لا بشرط من حيث البياض ولا بياض. فيمكن اتصاف الجسم في الخارج بشيء من البياض، يعني بوجود البياض وعدم وجوده، أما بخلاف الماهية بالقياس إلى الوجود فإنه يمكن أن يفرض لها في الخارج وجود بغض النظر عن وصف الوجود أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإنها أي ماهية في الخارج، التفت العبارة، فإنها في الخارج ماذا؟ عين الوجود. عين الوجود وين؟ اتحاد الوجود وين؟ أحدهما غير الآخر وين؟ ما شمت رائحة الوجود وين؟ شوفوا هذه المطالب. فلهذا هاي النكتة اللي مرارا نحن نؤكد أن هذا المطلب لم يكن واضحا في ذهن هؤلاء الأعلام لهذه. خب إذا صار عين الوجود، خب لا معنى أن جنابك تقول هذا مجعول وذاك ماذا؟ وذاك غير مجعول، هذا هو المجعول وذاك دون الجعل. لماذا دون الجعل؟ وعينه في متن الأعيان، والذي وضع من الجاعل هو ماذا؟ هذا العين الخارجي. وهذا العين الخارجي كما هو وجود هو ماذا؟ هو ماهية. وهذه الصريح عبارات السابقين على ملة صدر وصدر المتألهين، بعد ذلك جاءتنا هذه الكلمات كما سنشير على أي لحظة. يقول فإن الماهية في الخارج عين الوجود، على هذا الأساس فلا اتصاف للماهية بالوجود بحسب الخارج. بعد ذاك المعنى لا معنى للاتصاف، لأن الوصف والاتصاف فرع ماذا؟ فرع الاثنينية، ولا اثنينية في متن الأعيان. إذ اتصاف الماهية بالوجود في ظرف ما، أي ظرف كان خارجيا أو ذهنيا، في ظرف ما يقتضي لا أقل المغايرة ماذا؟ بين الوصف والموصوف، وإن لم يقتضي الفرعية. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أنه مو كل ما جاء الاتصاف جاء ماذا؟ جاءت الفرعية. لا، ليس الأمر كذلك. وإن لم يقتضي الفرعية، مو فقط هذا في الخارج، في العقل أيضا كذلك، ولكنه في العقل بما هو وجود ذهني، لا في العقل تلك المرتبة الفائقة التي هي عملية التحليل. وكذا في العقل للخلط بين الماهية والوجود فيه، أي في العقل كما في الخارج، نعم، إلا في عملية التحليل العقلي التي هي المرتبة الفائقة للعقل، إلا في نحو ملاحظة عقلية مشتملة على مراعاة جانبي الخلط والتعرية. على هذا الأساس فيصف العقل الماهية بماذا؟ بالوجود، على الوجه الذي مر ذكره فيما سبق. هذا هو الجواب الذي وأجيب عنه. أما هو ماذا يقول؟ يقول أساسا نحن نرفض الملازمة، لأن الجواب الأول كان يبتني على قبول الملازمة وإبطال بعض اللوازم وقبول البعض الآخر، لأنه المستدل قال هكذا: لو كان الوجود في الأعيان لكان قائما بالماهية، إما الماهية الموجودة إما الماهية المعدومة، إما الماهية لا موجودة لا معدومة. وأجاب هذا المجيب الأول ماذا؟ قال: نقبل الملازمة، ولكن نرفض إما بطلان الشق الأول والثالث، ولا أقل نرفض بطلان ماذا؟ الشق الأول. إذن التالي ليس بأسره باطل. أما الجواب الحق ما هو؟ لو كان الوجود قائما بالأعيان لكان قائما بالماهية، لا، قائما بنفسه، لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. أنتم تصورون بأنه يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ الجواب كلا، لا يحتاج إلى موصوف حتى يقع الوجود ماذا؟ وصفا له ويكون قائما به، لا، لكان قائما بنفسه. إذن كل هذا مبني على وجود الملازمة، والجواب أننا نقبل الملازمة بين المقدم والتالي أو لا نقبل؟ لا نقبل، بخلاف الجواب الأول فإنه قبل الملازمة، إلا أنه لم يقبل بطلان التالي بجميع شقوقه. وقد علمت هذه نقطة، خلوها هنا، هذه نقطة مفارزة باعتبار الجواب الأول انتهى، فلهذا عبر عنه وأجيب عنه. أما هو ماذا يقول؟ يقول: وقد علمت أن في متسع عن هذا الكلام. لماذا؟ فإنه لا يلزم، نرفض الملازمة نحن، فإنه لا يلزم من كون الوجود في الأعيان قيام الوجود ماذا؟ بالماهية. حتى تقولون ما هي موجودة معدومة لا موجودة لا معدومة أبدا، أو عروض الوجود لا ماهية على الماهية، التفت جيدا. لماذا؟ يقول: إذ هما شيء واحد في نفس الآن. وبعد تصريح أوضح من هذا الذي بيذكره أن الوجود والماهية شيء واحد. يعني تضع يدك على أي وجود تقول هذا وجود وهذا ماذا؟ ها؟ وهذا ماهية حقيقة، مو أنه هذا وجود وهذا حد للوجود، لا لا أبدا، هذا وجود وهو ماذا؟ وهو إنسان حقيقة، لا أنه وجود بالذات وإنسان ماذا؟ ها؟ بالعرض وبالمجاز العقلي، نسبة الشيء إلى غير ما هو، لا لا لا، لا. نسبة الشيء إلى ما هو له حقيقة. ولكن مع حفظ التابعية التي ذكرها المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، أنه لو لم ينجعل الوجود لما أمكن ماذا؟ ها؟ انتزاع الماهية. وهذا غير المعنى الذي هو مشهور في كلمات الحكمة المتعالية إلى زماننا هذا. عدا علي الأحوال، إذ هما شيء واحد في نفس الأمر بلا امتياز بينهما أبدا، لا يمتاز أحدهما عن الآخر. فإن الماهية، هذه العبارات أمثال الحكيم السبزواري، شيء واحد أحدهما عين الآخر ينسوها، أما يأتون يتمسكون بماذا؟ بهذه العبارات المتشابهة. فإن الماهية متحدة مع الوجود، والاتحاد فرع ماذا؟ فرع الاثنينية، لأنه إذا لم يكونا اثنين لا معنى لأن يكون هناك ماذا؟ اتحادون. فصار تركيز على هذا البعد ونسي ذلك البعد الآخر. فإن الماهية متحدة مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الوجود الذهني ماذا؟ في الذهن. التفت هنا بعد جيدا، يميز بين الوجود الذهني وبين ماذا؟ وبين البحث العقلي والتحليل العقلي. فلهذا الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى على من يأتي إلى الوجود يقول إن الوجود عارض المهية تصوران مذهنا. مو ذهنا، هو الفرق بين التصور وبين ماذا؟ وبين الذهن. ولكنه الكثير يتصور عندما يقول تصورا يقول ماذا؟ ذهنا. لا لا، لا فرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، هذه مرتبة من الوجود وتلك ماذا؟ مرتبة أخرى من الوجود. نعم خصوصية الوجود الذهني أنه فيه قابلية الحكاية، والوجود الخارجي لا توجد فيه قابلية الحكاية، من قبيل الصورة المرآتية وماذا؟ وصاحب الصورة. ما الفرق بينهما؟ هذا نحو من الوجود وهذا ماذا؟ نحو من الوجود، ولكن خصوصية الصورة المرآتية هي ماذا؟ فيها قابلية الحكاية، أما الوجود الخارجي فيه قابلية الحكاية أو لا توجد فسمي، وإلا هذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. فإن الماهية متحدة مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الوجود الذهني في الذهن، لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات، مع عدم الاعتبار، لا التفات العدم، الالتفات إلى عدم الوجود اعتبار ماذا؟ اعتبار العدم، هذا غير ممكن. لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات إلى شيء من أنحاء الوجود، لا الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني، يحكم بالمغايرة بينهما، يرى أن هذا غير ذاك، لأن هذا الجزء المختص وذاك الجزء المشترك، يحكم بالمغايرة بينهما بحسب العقل والتحليل العقلي لا بحسب الوجود الذهني. بمعنى، ما معنى المغايرة؟ يقول مرادنا من المغايرة بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، هذان مفهومان أحدهما غير الآخر مفهومان لا حقيقة، وإلا أحدهما عين الآخر حقيقة. كما يحكم بالمغايرة بين الجنس والفصل في البسائط الخارجية، ذكرنا معنى البسائط الخارجية عن الأعراض، كما يحكم بالمغايرة بين الجنس والفصل في البسائط مع اتحادهما، يعني اتحاد الجنس والفاصل في الواقع جعلا ووجودا، وجعلهما كما ذكرنا واحد. هذا المعنى ذكره هنا. الآن يريد أن يؤيد صدر المتألف رحمة الله تعالى على هذا المطلب بما ذكره بعض الأعلام. لا لا، ما يا ليت كان نفس النظرية. إذن الجواب يا ليت كان يقول إذن الجواب أن الماهية ما شمت رائحة الوجود، يعني شنو بقى؟ ولكنه مما يؤسف إلى أنه الذين كانوا بعد صدر المتألف لم يؤولوا ذلك، وإنما مشت قافلة الحكمة المتعالية إلى يومنا هذا على ذاك الأساس، لا على هذا. عبارات صدر المتألهين مولانا هنا واقعا غائمة وغير واضحة، لأنه أكو عبارات صريحة بالاتجاه الآخر وأكو عبارات صريحة بهذا الاتجاه وغير واضحا. ومن الخلال الآثار التي يذكرها يتضح بأنه يميل إلى ماذا؟ إلى نظرية الاتحاد، لا إلى نظرية العينية، يعني إلى الآثار. عندما يأتي إلى بحث الجعل صريحا يقول بأن الماهية دون الجعل، ماذا أفعل له بعد؟ هنا عندما يرى أن الماهية دون الجعل، يعني يرى أن الماهية عين الوجود أو غير الوجود، لا يمكن أن تكون عين الوجود وهي دون ماذا؟ وهي دون الجعل، إلا مع بعض التكلفات والتأويلات. المهم جيد جدا أنت تستطيع أن تجعل ملا صدر هماتي مؤيد لها النظرية اللي احنا نطرحها، وتبين أنه هؤلاء الذين فهموا بعد صدر المتألهين هذا الكلام وهي جيد، ولكنه عند ذلك سيتضح من هذه العبارة بعد حملته على السابقين بعد في غير مورد، لأن السابقين عليه يريدون أن يقولوا ماذا؟ هذا المعنى الذي نحن نريد أن نقوله على هذا الأساس بعد الحملة في غير محلها. وقريب مما ذكرناه ببعض الوجوه مذهب ما ذهب إليه أو ما ذهب إليه بعض أهل التدقيق، يعني السيد السند الذي هو معروف سيد المدققين أيضا، بعض أهل التدقيق من أنه لا يجوز عروض الوجود المصدري أو مفهوم الموجود. مراد من الوجود المصدري في الكلمات يعني الوجود بشرط له. ما معنى الوجود بشرط له؟ يعني مبدأ الاشتقاق المصدر. أنتم قرأتم مرارا بأن المصدر قابل للحمل أو غير قابل للحمل، ها؟ غير قابل. البياض يقبل الحمل على الجسم أو لا يقبل الحمل؟ إذا قلت الجسم بياض هذا الحمل صحيح له خطأ؟ خطأ، لأن البياض الجسم ليس هو البياض، وإنما الجسم شيء والبياض شيء آخر. لو قلت الجسم سواد خطأ هذا، لأن الجسم شيء والسواد شيء آخر. مراد الوجود المصدري يعني ماذا؟ يعني المصدر يعني بشرط لا من الحمل هنا أيضا. مفهوم الموجود هذا هو الوجود ماذا؟ لا بشرط، لأنه أخذ منه مشتق، فإذا صار مشتق صار كالأبيض صار كالأسود كالموجود، فإنه يقبل ماذا؟ يقبل الحمل. يقول لا إشكال ولا شبهة، الوجود غير قابل للحمل، الموجود غير قابل للحمل، ولكنه غير قابل نفس المفهوم اللي يتكلم عنه سيد المدققين. يقول لا أنا ما أتكلم، طبعا هذا ما أفهمه من هذه العبارة. التفتوا جيدا، الشيخ جوادي باعتبار أنه هذا الرجل من المتصلبين كما ينسبون إليه بالقول بأصالة الماهية، فيقرأ ويفهم العبارة بنحو آخر. بعد الإخوة يراجعون الرحيق المختوم في فهم هذه العبارة، أنا دا أقرأ العبارة بالنحو اللي أنا أفهمها من العبارة، لا بكلمات، لأنه شيخ حسن زاده هنا ما عنده تعليق على الإطلاق لا سلبا ولا إيجابا. جوادي همتنا عباراته غير واضحة هنا، ولكنها تميل إلى قراءتها وفهم هذه العبارة على أصالة الماهية كما يفهمها الحكيم السبزواري في الحاجة اللاحقة كما سأقرأها لكم، ولكن في اعتقادي صريحا أن هذه العبارة من أوضح العبارات الدالة على المبنى الذي نقوله. وسيد المدققين ليس بصدد نفي أصالة الوجود، بل بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية، ويعتقد أن الوجود عين الماهية وأن الماهية ماذا؟ عين الوجود كما سيتضح على أي الأحوال. قال لا يجوز عروض، التفت جيدا، عبارة نفس الأمر يعني الخارج، وكما ذكرنا فيما سبق، إذن هذا البحث ليس بحثا في عالم التحليل الذهني، وإنما أين؟ في عالم الواقع الخارجي. قال لا يجوز عروض الوجود المصدري، الوجود لا البياض يعني، أو مفهوم الوجود. أنا أتصور بأنه سيد المدققين أو بعض أهل التدقيق هو أجل من أن يقول أن مفهوم الوجود لا يعرض ماذا؟ لا يعرض الماهية في متن الخارج. وهل يوجد إنسان يعرف يشم رائحة الفلسفة يمكن أن يقول أن المفهوم يعرض ماذا؟ يعرض المصداق الخارجي. إذن مراده من المفهوم هنا ماذا؟ يعني مصداق هذا المفهوم، لا المفهوم بما هو مفهوم. وإلا كيف يمكن أن يكون هناك عروض أحد الطرفين خارجي والآخر ماذا؟ والآخر ذهني؟ هذا غير معقول كما هو واضح. على أي الأحوال لا يجوز عروض الوجود المصدري، يعني لا بشرط لا، أو مفهوم الموجود للماهية. يا ماهية، مو الماهية بالحمل الأول، الماهية في نفس الأمر، يعني الماهية بالحمل الشائع، يمكن أن يعرض لها الوجود؟ الجواب كلا، لأن الوجود بشرط لا. يمكن أن يعرض لها الموجود، ولكن مو مفهوم الموجود، وإلا واضح أنه لا يعرض، وإنما ماذا؟ مصداق الموجود. يمكن أن يعرض الماهية؟ لا. لماذا لا يعرض؟ يقول لأن عروض شيء لآخر وثبوت شيء لآخر فرع لوجود المعروض، فيلزم الإشكال، فيكون للماهية وجود قبل ماذا؟ قبل وجودها، نفس الإشكال الذي تقدم فيما سبق. هذه وأيضا تتمة الكلام ليست في أول البحر. يقول مو فقط أقول ذلك في نفس الأمر، وأيضا مفهوم الموجود متحد مع الماهيات، والمتحدان، مو والمتحد أن يمتنع، والمتحدان مفهوم الموجود هنا أيضا مو المفهوم مع الماهية في الذهن. البحث أين؟ في مصداق مفهوم الموجود والماهية في نفس الأمر بقرينة ما سيأتي. يقول أن مصداق هذا المفهوم متحد، مراد من الاتحاد بعد ذلك سيتضح المراد العينية، متحد مع ماذا؟ مع الماهية في نفس الأمر، والمتحدان يمتنع عروض أحدهما للآخر حيث اتحدا، ولا عروض. التفت، هاي خلصنا الآن، أنت أثبتت في نفس الأمر، هذه قرينة على أنه كان يتكلم أين؟ في متن الأعيان، في الواقع الخارجي. يقول ولا عروض للوجود بالمعنى المصدري للماهية بحسب الاعتبار الذهني أيضا. مو فقط نحن نقول أنه الوجود لا يعرض الماهية في متن الأعيان، الوجود لا يعرض الماهية في عالم الوجود الذهني. لماذا؟ لأنه في النتيجة أيضا هي وجود ذهني، وإذا كانت وجود ذهني فأحدهما أيضا متحد مع الآخر، فلو عرض يلزم ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فيلزم أن تكون موجودة قبل أن تكون موجودة. ما أدري واضح المطلب إلى الآن العبارة؟ قال وأيضا ولا عروض للوجود بالمعنى المصدري للماهية بحسب الاعتبار الذهني أيضا. لماذا؟ لأن العاقل وإن وجد، شوف هذه العبارات عبارات سيد المدققين، كيف يميز بين الاعتبار الذهني وبين ماذا؟ وبين العاقل. يقول لأن العاقل وإن وجد الماهية خالية عن الوجود إذا أخذ الماهية بذاتها، يعني بالحمل الأولي، بلا ضميمة لها، لكن العاقل لا يجدها بعد هذه المرتبة. ماذا يوجد بعد الحمل الأولي؟ الحمل الشائع، يعني بعد مرتبة ذاتها ماذا؟ تأتي مرتبة إما وجودها وإما عدمها. يقول وإن كان يجدها بالحمل الأولي لا موجودة لا معدومة، ولكن بعد هذه المرتبة أيضا لا موجودة لا معدومة، لو إما موجودة وإما معدومة. يقول وإذا كانت موجودة بعد لا معنى لعروض الوجود عليها، وإلا يلزم أن تكون موجودة قبل أن تكون موجودة. يقول لأن العقل وإن وجد الماهية خالية عن الوجود إذا أخذها بذاتها. فلسفة مولانا، هذه جملة معترضة، فلسفة هذه، واللي يتصور بأن الفلسفة غير هذه، ليش ما تكتب الفلسفة بعبارات واضحة ليشتغل؟ هذا أساسا منافي لذات الفلسفة، هي الفلسفة أبحاثها هذه. أنت تتوقع الفلسفة تاريخ؟ يعني الفلسفة مو تاريخ، ولا الفلسفة اجتماعية، ولا الفلسفة جغرافية، ولا الفلسفة علم الرجال، أبدا. هذيك أبحاث بطبيعتها سهلة، ممكن أن تسهل. طبيعة الفلسفة هي هذه الأبحاث، فحاولوا أنه تتأنسون هذه المطالب. إذا ما تأنسون وبحمد الله تعالى أصولنا هم تنموك أقل من هذا مكتوب. فلهذا عندما تقرأ الفلسفة بها اللغة يقينا تستعين بها على دراسة العلوم الأخرى. قال لكنه، أي العقل، لا يجد الماهية بعد هذه المرتبة، يعني بعد مرتبة الحمل الأول التي هي مرتبة الحمل الشائع، موصوفة بالوجود. بعد في الحمل الشائع لا معنى لأن يصف الماهية ماذا؟ بالوجود، لأنه أي العقل يجدها، هاي الماهية حينئذ، يعني بعد مرتبة ذاتها، يجدها موجودة. فإذا وجدها موجودة فلا معنى لأن يصفها ماذا؟ ها بأنها موجودة أو معدومة. خب هنا من هنا قوله ولا يلزم من هنا يبدأ إشكال، يقول لعل إذا كان الأمر كذلك، وهو أنه الماهية بعد الحمل الأولي لا يجدها العاقل موجودة ولا يصفها، لعل كيف تقولون الشجر موجود؟ هذا كيف تقولون الشجر موجود؟ وهذا الشجر موجود يعني ماذا؟ يعني وصفت الشجر الماهية ماذا؟ بالموجودية. هنا يلتفت للنقطة كاملا يقول ولا يلزم من ذلك، نحن عندما نقول الشجر موجود يعني الموجودية بمعنى مبدأ الاشتقاق، أنه شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق، لأنه إذا قلنا شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق يعني أن الوجود يكون قائما ماذا؟ بالماهية. ونحن نقبل أن الوجود قائم بالماهية لنرى أن الوجود عين الماهية، بس شوف بعد تصريح أوضح من هذا، وهذا الذي ينسب إليه القول بأصالة الماهية، وأنه ينكر ماذا؟ أن يكون للوجود تحقق في متن الآية صريحا. يقول احنا لا نقول عندما قلنا الشجر موجودون مو معناه مبدأ شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق، لأنه لو قلنا ذلك يلزم ماذا؟ يلزم أنه يكون الوجود قائما بالماهية، ونحن نقبل أن الوجود قائم بالماهية وعين الماهية عين الماهية. قال ولا يلزم من ذلك، ولا يلزم من ذلك قيام الوجود بالماهية، فإن الصدق المشتق وهو الموجودية الشجر موجودون، فإن الصدق المشتق لا يلزم قيام مبدأ الاشتقاق ماذا؟ بذلك الشيء أبدا لا يلزم. نحن عندما نقول من أين أتيت؟ نقول نعم في متن الأحيان أحدهما عين الآخر، ولكن عندما يأتي إلى هذه المرتبة الفائقة إلى العقل ماذا يحلل؟ يحلل إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الامتياز، فيستخرج مفهومين أحدهما الوجود والآخر ماذا؟ الماهية. يقول فإن صدق المشتق يعني الشجر موجود لا يلزم يعني منه قيام مبدأ الاشتقاق الذي هو الوجود، طبعا بعد الجملة واضحة بالماهية، وأما الوجود بمعنى الموجود فهو يعرض للماهية في متن الأعيان. ماكو في متن الأعيان اثنينية لا توجد عندنا، أحدهما عين الآخر. وأما الوجود بمعنى الموجود، مو الوجود وجود الذي هو بشرط الله الذي لا يحمل، لا الوجود الذي هو بمعنى الموجود الذي هو قابل للحمل، وأما الوجود بمعنى الموجود فهو يعرض للماهية بحسب الاعتبار الذهني، حيث يجد العاقل الماهية إذا أخذت بذاتها بلا ضميمة عارية يجدها ماذا العقل؟ عارية عن الوجود، ويجدها في المرتبة الثانية ماذا؟ يجدها عارضا لها الوجود، ولهذا يحكم بأن الوجود عرض لها. بعد ولا يجوز عروض الوجود لها في نفس الأمر، لأنهما في نفس الأمر واحد، في نفس الأمر الوجود ماذا؟ عين الماهية. يا أخي هذا الذي يقول بأصالة الماهية يقدر يقول بأن الوجود عين الماهية في متن الأعيان، هذا يعتقد بأصالة الوجود، ولكن أنت الذي تقول أنه زائد يقول لا مو زائد هو ماذا؟ التفت العبارة. يقول ولا يجوز عروض الوجود للماهية في نفس الأمر، لأن الوجود والماهية في نفس الأمر أمر واحد لا تغاير بينهما فيه، أي في نفس الأمر أصلا. التفت ضرورة أن السواد والوجود في نفس الأمر واحد ذاتا ووجودا، سواد ما هي الوجود ما هي والوجود وجوده، يقول في نفس الأمر السواد عين الوجود والوجود عين ماذا؟ هذا يقول بأن الوجود أمر اعتباري، ولكنه هذا من الذين عرف في تاريخ الحكمة المتعالية أنه من المتصلبين في الدفاع عن أصالة الماهية، وأصالة الماهية بالمعنى الصدرائي يعني ماذا؟ يعني أن الوجود له فرد أو ليس له فرد، بعد ليس له فرد، مع أنه هذا صريحا يقول نحن عندما نقول السواد والوجود فهما ماذا؟ فهما واحد. أما عندما يأتي إلى الذهن فالعقل يحلل إلى جهة يسميه الماهية وإلى جهة يسميها الوجود. على أي الأحوال يقول ضرورة أن السواد والوجود في نفس الأمر واحد ذاتا، التفت جيدا، ذاتا حقيقة هوية ووجودا، فلا يتصور هناك أي في نفس الأمر بينهما نسبة بينهما بالعروض أو غير العروض، وهو القيام الذي هو محل بحثنا، قيام الماهية، قيام الوجود بالماهية. نعم. وأما في الاعتبار الذهني، مو الوجود الذهني، التحليل العقلي، وأما في الاعتبار الذهني فهما شيئان، لأن العقل قد يفصل هذا الشيء الواحد إلى ماهية متقدمة، وقد اتضح لماذا يجعل الماهية ماذا متقدمة، لأنه ما به امتياز الأشياء، ووجود متأخر، التفت العبارات جد دقيقة، فيتصور بينهما النسبة. يقول منشأ التوهم من أين يأتي؟ يأتي من هنا، أنت تجعل أحدهما غير الآخر في الذهن، فتتصور في مثل الأعيان أنه لا بد أن يكون أحدهما غير الآخر، فيتصور بينهما النسبة. بهذا الاعتبار انتهى ملخص ما ذكراه. ولا يخفى على المتفطن أن بين كلامه وبين ما حققناه نحوا من الموافقة. طب أين الموافقة؟ أقول الموافقة هو قال بأنه الوجود عين الماهية، احنا قلنا لا، الماهية عين الوجود. بس ليش هذا؟ شنو الفرق بين هذين؟ وهم هو يقول أصالة ماهية، انا اقول أصالة وجود. هو قال الوجود عين الماهية، يعني جعل الماهية ماذا؟ اصلا والوجود عينها، لانه قال بأصالة الماهية. وانا ماذا اقول؟ يقول انا اقول الواهية عين عين الوجود، لانه انا اقول الاصل هو الوجود والماهية ماذا؟ عارضة. عند ذلك يأتي هاي الحاشية اللي يقول هيهات أين التراب ورب الأرباب، باعتبار أنه يرى هذا الكلام أصالة الماهية هذا التراب، وأصالة الوجود الصدرائية ماذا؟ ورب الأرباب. وأين الماء من السراب؟ يقول كلام الحكمة المتعالية ماء وذاك سراب، والظلم والنور. فالمصنف يفني الماهية في الوجود، لأنه يرى أن الأصالة ماذا؟ مع الوجود. يقول الماهية هي الإني يتحقق، والسيد يفني الوجود أين؟ في الماهية، لأنه يقول ماذا؟ بأصالة الماهية. هسه أما على القراءة التي نحن قرأناها فقد يتضح لا فرق بينهما، هذا الرجل نظر إلى هذا البعد وذاك نظر إلى بعد آخر، وإن كان بينهما نحو من المخالفة أيضا، فإن الوجود بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.